بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن الغير في الحج، فهذا رجل يلبي عن شبهما، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل. ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبهما سأله من شبهما، لأن هذا خلاف الأصل، فقال أخ لي أو قريب لي شك من الراوي، يعني شبهما أخ لي أو قريب لي مات يعني قبل أن يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك؟ أولا قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابته، لا تصح نيابته. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره، أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة أن الحج يكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه لنفسه، وإن لم ينوي ذلك عند العقد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد، دل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم. كما أن في الحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، فيجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصال، يستفصل منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم.
وقال
إن الله كتب عليكم الحج أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية تدل على الوجوب أيضا بقوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دل على أن الذي لا يحج وهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد. دل على تأكد فرضية الحج على المسلم، لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني من تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث. جاء في الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه، لئلا يحرج الأمة. قال: لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولم استطعوا، فيكون هذا بسبب هذا السؤال، أحرج الأمة بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة، وأنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، وهذا من تيسير الله سبحانه، لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة وفيه خطر وفيه مشاق، فخفف الله عن الأمة لأن جعله مرة واحدة في العمر، ولم يجبه كل سنة، تخفيفا عن الأمة ورحمة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة، ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كما سبق لكم، أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة فقط هي حجة الوداع. فما زاد على الواحدة فهو تطوع، وإذا كان فيه مشقة في زحام مثل هذه الأزمنة وفيه مخاطر، فالأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة. وإذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها، قد يكون الصدقة على المحتاجين أفضل من نافلة الحج. نعم. المواقيت، مواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد للعبادة، وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا أو مكانيا. الزماني مثل مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، هذه زمانية. كذلك أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا توقيت زماني. الحج ما لا يفرع في كل السنة ولا ينعقد ولا يصح في كل السنة مثل العمرة، لا، الحج أشهر معلومات فقط، شهر شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. من أحرم في هذه الأشهر بالحج صح إحرامه، ولو أحرم قبلها، لو أحرم في رمضان بالحج ما صح إحرامه، لأنه ما دخل وقت الحج. هذا توقيت زمن للحج. وأما توقيت المكان فهي الأمثلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، فلا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم. هذه أمثلة على طريق الحجاج من جميع الجهات إلى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك إلا وقد أحرموا، فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا، ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مره، فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه سجن جبرانا لترك الواجب. وسواء مر بها ناسيا على الأرض أو مر بها من الجو، حاذاها من الجو أو حاذاها من البر أو من البحر، إنه يحرم إذا حاذاها أو مر بها جوا أو بحرا أو برا، إن مر بها هي يحرم منها، إذا مر من محالاتها يحرم من المحالات ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذه هي المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل ولا عرق. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم. هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل، أما الآن الناس يأتون عن طريق السيارات معبدة، فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم، سواء كان ميقاته الأصلي أو كان ميقات غيره كما يأتي هذا. نعم.
وَالْأَمْنُ
نعم. أما الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم إلى مكة، كل موضعه في طريقه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، عددها من باب التيسير على الأمة، ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه، بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق، فدل على أن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية فشملت المشارق والمغارب، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة معروفة، شجرة الحلفة. كان وقت لهم هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير، وادي العقيق، حدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة، وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فحدد لأهل المدينة هذا الوادي، وادي العقيق، ويبعد عن المدينة مقدار فرسخ فقط، يعني 300 ميال عن المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه ثمان مراحل عن مكة. ويسمى الآن لأضيار عظيم، ديار علي، أي تسمية حادثة، والأصل هو الحليفة، ذا الحليفة أو وادي العقيق. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب، أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر الذين يأتون عن طريق الساحل قاصدين مكة، حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة قرية كانت على مكة من مرحلتين قريبة من رابغ الآن، سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. والآن قد أعيد لها الميقات، وبني وجعل فيها مياه وجعل فيها مرتفقات ومسجد، صارت مهيئة الآن للإحرام، فمن ذهب إليها وأحرم منها قد أحرم من الميقات، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات ليسير، ولا بأس بذلك. وعبد لها خط يصلها بالخط السريع. هذه هي الجهفة لأهل تلك الجهاد، المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم موضع، اسم جبل، ويسمى بالسعدية، والسعدية بير، بير يقال إنه حفرته امرأة يقال لها السعدية، سمي باسمها، فهو اسم موضع معروف. والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه وهي للمحرمين الحمد لله، ويمر به طريق معبر. هذا لأهل اليمن، من جاء من اليمن الجنوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران أو جميع جهة اليمن، إنهم يحرمون من السعدية. السعدية ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير، يسمى السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير. السيل الصغير قبل السيل الكبير مما يلي الطائف، عن السيل الصغير مما يلي الطائف. السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطائف، ويستمر يدخل مع الريع حتى يفيض على الشرائع وعين الزينة نعم. وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس، ما في جبل، هو وادي، وادي ولا في جبل، وادي مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع كرة، هذا طرف الوادي، ثم يستمر حتى يأتي يعتبر طريق نجد، يعتبر طريق نجد من الشرق، ثم يدخل مع الريع. هذا هو السيل الكبير، هذا يحرم منه أهل نجد، أهل المشرق، من جاء من أهل المشرق يحرم من هذا المكان، ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي، نفس الوادي هذا، نفس الوادي هذا يعتبر قبل كرى، فيحرم منه من الوادي لأن الميقات هو الوادي. وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاتهم النازلين مع كرى، وفيه محرم لأهل نجد الآتين من طريق الرياض وجهات المشرق، والميقات واحد وهو هذا الوادي. قال هن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة لهن، يعني لهذه البلاد التي سماها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء الشامي، الشامي والمصري والمغربي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحلين، يحرم من ذي الحلين، ولا يقول أصبر لما يجي ميقات أهل الشام ووجه، لا، يحرم من ذي الحلين. وكذلك النجدي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من الحليف، وكذلك المدني إذا جاء عن طريق النجد يحرم من قرن المنازل، اليمني إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من الحليف، وهكذا. هن لهن يعني لأهالي هذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي مر بهن من غير أهلهن من أي جهة كان، يصير حكمه حكم أهل تلك الجهة، ولا يقول أنا لي ميقات خاص وأروح لمه، لا، يقول ما يجوز أحرم منها. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أراد النسك. أما الذي يمر يريد مكة في هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، راح يكفر، ما أراد حج ولا عمرة، هذا لا يلزم الإحرام، لا يلزمه الإحرام، ويجوز أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه ما نوى النسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة إنما نفذ إلى مكة لشغل ولا يريد حج ولا عمرة، فهذا لا يلزم الإحرام. ومن كان دون ذلك، من كان منزله دون هذه المواقيت، من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج أو العمرة، من حيث نوى الحج أو العمرة. ولا يقول إيجار لا رحل الميقات، يقول لا ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه الحج أو العمرة تحرم منه. فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، يحرمون من الشرائع هي ميقاته. وكل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد، فإن من المواقيت أهل بدر مثلا، أهل بدر يحرمون منه، يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة. كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلي مكة، مواقيتهم بلادهم يحرمون منها. أو إنسان دخل مرض المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة، ثم بعد ما تعدى قال والله أني ودي أخذ حج أو عمرة، يقول أحرم من مكانك اللي نويت منه ولا ترجع إلى الميقات، لأنك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء، إنما نويت بعد ما تعديت الميقات، فأحرم من المكان الذي نويت منه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، هذا محل اتفاق أن أهل مكة أو من نوى الحج من مكة ولو كان من غير أهل مكة، من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. أما العمرة إذا نوى من كان بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها نوى العمرة، فهذا لا بد يخرج للحل، يحرم من الحل خارج الأميال، إلا من الجعرانة أو من العيد أو من عرفة أو من الحليفة من الحديبية، من الحديبية. المهم أنه يخرج عن الحدود الحرام ويحرم بالعمرة، ولا يحرم بالعمرة من مكة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لها، أخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من التنعيم. فلو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأحرمت عائشة من مكة. وأيضا لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم، بين حل وحرم، وأعمال العمرة كلها في مكة، طواف وسعي وتطوير كلها في مكة، فأمر أن يحرم من الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرام في نسكه. أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة فيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة، فيجمع بين الحل والحرم ضرورة في الحج، لأن أعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم، فعرف خارج الحرم. فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج بإحرام الحج. أما العمرة فلما كانت أعمالها كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لأهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المسألة الثالثة أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو ليس من أهلها أنه يجب عليه الإحرام منها لأنه يأخذ حكم أهلها. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. المسألة الخامسة أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الإحرام. المسألة السادسة أنه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أو المكان الذي يسكن فيه. هذا ميقات. المسألة السابعة أن أهل مكة ميقاتهم من مكة يحرمون من مكة سواء كانوا من أهلها أو كانوا مقيمين بها من الآفاقيين، إلا أنهم يخرجون للعمرة إلى الحلم ويحرمون من الحلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل القرى لا تعرف رواه أبو داود والنسائي وأخذ روحي ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه إذا أن قالوا لك في ربك وفي حديث البخاري أن النور أقول لك وقال لا تعرف.
هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وهو لا تعرف. وذات عرق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة شمالي السيل شمالي السيل الكبير في محالات السيل الكبير من جهة الشمال يسمى ريع الضريبة ويسمى أيضا العقيق وادي العقيق وهو موضع معروف. لكنه هجر لما جاءت السيارات صار الناس يحجون على السيارات هجر هذا المكان فصار الناس يحرمون من إن جاءوا من المشرق أحرموا من السير الكبير وإن جاءوا من جهات أخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات فصار ذات عرق ما يأتي عليها إلا البادية التي حوله أما أهل العراق وأهل المشرق صاروا يحرمون من السير الكبير لأن السيارات تجيبهم مع هذا المكان أو الطائرات طائرات تجي من محالات السير الكبير. إلا أنه في السنين الأخيرة عمل وحدد وهيئ للإحرام لأن البوادي التي حولها اشتكت لأنه يشق عليها الذهاب إلى السير الكبير وهم أهل بلدان وأهل يعني الإقامة فهيئ لهم الإحرام من نفس المكان الذي حجد بلاد عرق والعرق هو الجبل الصغير. فهذا هو الميقات الخامس. لكن اختلف من الذي حدده في رواية أبي داود والنسائي إن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عند مسلم من رواية جابر إلا أنه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي حدد ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اشتكى عليه أهل العراق وقال إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا يعني شاء علينا إن العبد الجريد تحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقه، ولا منافاة بين كون عمر هو الذي حدده أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي حدده بالأصل هو الرسول، ولم يعلم عمر رضي الله عنه في تحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، عمر له موافقات وافق فيها الوحي، هذا منها، هذا من موافقاته رضي الله عنه. فتفت بهذا أن ذات عرق أنها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تكاملت المواقيت خمسة كلها تحيط بمكة، كلها تحيط بمكة. نعم.
وإن
هو نفس الشيء، العقيق هو ذات عرق، يسمى بالعقيق، يسمى ريع الضريبة، يسمى ذات عرق، أسمى لموضع واحد. نعم. لكن قد تسأل تقول الآن فيه أهل جدا من يحبون الرسول ما وقف لهم شيء، يقول أهل جدة يحرمون من جدة، لأن جدة تحالي يلملم، تحالي يلملم وتحالي جحر، هم يحرمون من جدة من بلدهم، يحرمون من بلدهم. وكذلك الذين يأتون من السودان ومن إفريقيا هؤلاء يحالون المواقيت، إن جاءوا من طريق البحر فإنهم يحرمون من محالات، إن جاءوا عن طريق البحر من الجنوب فإنهم يحرمون من محالات السعدية إذا جاءوا من الجنوب، وكذلك يحالون الجحفة، يحالون الجحفة فيحرمون من البحر، يحرمون من البحر إذا حالوا الجحفة أو السعدية. وكذلك الطائرات إذا مروا من الجو حالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من خلالها. أما ما يحاول بعض الجهال الآن أو بعض المنتحلين للفتوى أن يجون بالطائرات إلى مطار جدة ما يحرمون إلا من جدة، هذا غلط كبير. بعيد أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو، يحرمون إلى حاذوها ولا يتعدونها إلى أن ينزلوا إلى مطار جدة، لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط. أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية هؤلاء يحرمون إذا حالوا المواقيت التي قريبة منهم جوا أو بحرا أو برا، ولا ينقلون إلى مكة بدون إحرام. نعم. وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، أنواع الأنساب التي يحرم فيها ثلاثة أنواع الأنساب ثلاثة، أو وجوه الأنساب ثلاثة، تمتع أو القران أو الإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية، هذا هو المتمتع، سمي متمتعا لأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة وترفع بلبس الملابس وتناول الطيب وما حرم عليه بالإحرام، تمتع بذلك بين الحج والعمرة. والنساء أيضا تمتع بزوجته فيما بين العمرة والحج. فلا التمتع هو أن يجمع بين عمرة وحج في نسك وفي سفر واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحللا كاملا. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج في الميقات، ينوي العمرة والحج معا في الميقات، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافه، فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج، وتدخل أعمال العمرة في الحج، فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، هذا هو الإفراد. وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وتأسف أن لا يكون ساق الهدي، وأنه تحلل معهم وتمتع بعمرة إلى الحج، تأسف على سوق الهدي وأنه لولا سوق الهدي لحل معهم، وهو لا يتأسف إلا على شيء أفضل، دل على أن العمرة على أن التمتع أفضل المناسك. وقال بعضهم إن الإفراد أفضل لأنه هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا، وإنما أحرم قرينا بسبب سوق الهدي، بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة، ساقه من الحل، ومن ساق الهدي من الحل فإنه يحرم بالقران، لأنه لا يحل له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبح يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحرم قارنا، وذلك بسبب سوقه الهدي من الحل، فمن ساق الهدي من الحل تعين في حقه القران، فلا يجوز له التمتع. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت
عام حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج، فسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
ومنا من
أهل بعمر، يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم.
ومنا من أهل بالحج وعمر،
وهذا هو القارن، دخل عليها الحج فطار قارنا. نعم.
ومنا من أهل بالحج،
هذا هو المفرد، أحل بحج فقط دون عمر، هذا هو المفرد. نعم. دل هذا على التخيير، أن الإنسان يخير بين أن يحرم متمتعا أو يحرم قارنا أو يحرم مفردا، على التخيير، ولكن الأفضل التمتع. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي فالأفضل لهما أن يحول القران والإفراد إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل بالإحرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة، يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه الهدي ساقه من الحل فهذا لا، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد.
نعم.
أهل بالحج يعني أهل بالحج مع العمرة، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما قوله هنا بالحج فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ، أعمالها دخلت في أعمال الحج، فهو أحرم بالحج يعني قارنا بين الحج والعمرة. نعم. من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأهل عند قدومه بلا مكة بعدما طاف وسعى وقصر حل من إحرامه. وكذلك من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا، فهذا ما يسمى بفسخ، هذا بما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة لأجل التمتع. وهو محل خلاف بين العلماء ومحل معركة حامية بين العلماء، ولكن الصحيح أن من لم يتق الهدي فإنه يستحب له أن يتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، هذا هو الصحيح. وأن هذا باق ولم ينسخ، هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء، يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمر اذا ما كان معه هدي، يجب عليه فسخ الحج الى العمر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. يقول لا، هذا ما هو واجب، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. لأنهم ساقوا الهدي، لأنهم ساقوا الهدي من الحل، وسائق الهدي من الحل يلزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أما لو أن الإنسان شرى هديه من مكة أو من منى، هذا لا يلزمه أن يبقى على إحرامه لأنه ما ساق الهدي من الحل. لكن لو شراه من عرفة أو من الحل ودخله إلى مكة، هذا يلزمه القران أو يلزمه القران يلزمه القران. نعم. الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا لو الدخول في العمرة أو الحج أو الحج والعمرة قارنا فقد أحرم، مثل المصلي إذا دخل في الصلاة يقال أحرم تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، فالمحرم قبل أن يحرم كان مباحا له النساء والطيب ولبس المخيط والصيد إلى غير ذلك، فلما أحرم حرمت عليها هذه الأشياء. مثل المصلي كان يباحها الكلام والأكل والشرب والمشي، لكن لما أحرم بالصلاة حرمت عليها هذه الأشياء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، لأنه اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة أو أحرم بعد الركوب، بعد ركوب الراحلة. بعضهم يقول أحرم وهو في الأرض بعد ما سلم من الصلاة أحرم صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته. بعضهم يقول لا، انه ما احرم الا بعد ما ركب. والصحيح انه احرم بعد الصلاه في الارض، ثم لما ركب لبى. فالذين سمعوه لبى بعد الصلاه قالوا احرم بعد الصلاه، والذين سمعوه احرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحله قالوا انه ما احرم الا بعد ما ركب. والصحيح انه احرم بعد الصلاه في الارض ثم ولبى فهو في الارض ثم لما ركب لبى عليه الصلاه والسلام. فكل حدث عما راى، كل حدث عما راى. نعم. ومعنى اهل يعني رفع صوته. الاهلال هو رفع الصوت. رفع صوته بماذا؟ بالتلبيه. رفع صوته بالتلبيه. فيستحب المحرم اذا نوى الاحرام ان يلبي، واذا ركب سياره او دابته ان يلبي، وإذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فإنه يلبي، وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم. إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما القارن والمفرد فإنه لا يزال يلبي من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. حديث ابن عمر. ما أهل أي ما لبى وأحرم إلا من عند الله. هذا على يقولون إنه أحرمه في الأرض بعد الصلاة. والمراد بالمسجد مسجد الحليفة اللي يسمى مسجد الشجرة، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد الصلاة. بعد الصلاة أحرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، يعني خرج من المدينة لما صلى الظهر، خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به، صلى فيه خمس صلوات ثم أحرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإقرار، وأنه ينوي الإحرام من المكان الذي صلى فيه إلى وافق وقت الصلاة. أي استحب أن يكون إحرامه بعد الصلاة. واختلفوا هل إذا ما كان وقت الصلاة فريضة هل يصلي نافلة للإحرام أو لا يصلي؟ الصحيح أن لا، أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما. صحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يصلي ركعتين نافلة وينوي، إلا إن كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر إنه لا يصلي لأن هذه أوقات نهي. أما إذا كان غير وقت نهي فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الحديث في مشروعية التلبية، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه بالإهلال، يعني برفع أصواتهم للتلبية بعد عقد نية الإحرام، لأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن لبى بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإسلام في وقت
نعم، هناك أشياء تعمل قبل الإحرام فهي باب التهيئة، لأنه سيدخل في عبادة عظيمة، وأيضا سيطول عليه الوقت في الإحرام، فإنه يهيئ نفسه قبل الإحرام، وذلك أولا بالاغتسال، يعني يغتسل لجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروائح شريهة، ولا سيما إن واعتاد السفر فلا يدخل في الإحرام وهو شعث أو هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك، فيغسل جسمه وينظفه لأنه سيدخل في عبادة عظيمة يتهيأ له. ثم يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أخذها كالأظفار والشارب الطويل يقصه والآذار فيها شعر يزيله إعانة، وهي الشعر الذي ينبت حول القبر والدبر يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الأشياء ويتخلص منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه تجمل، فيه تجمل للإحرام والدخول في العبادة، ويدخل فيها على أحسن هيئة وأحسن صورة، ثم يتطيب لما يسر له من أنواع الطيب في جسمه، يطيب جسمه ورأسه وجسمه، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا، خلف الإحرام لا يجعل فيها طيب، وإنما يطيب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب، ويبقى عليه أثر الطيب وريح الطيب بعد الإحرام لا بأس بذلك، يبقى عليه أثر الطيب وروائح الطيب بعد الإحرام ولا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع أن يتطيب بعد ما ينوي الإحرام، هذا هو الممنوع، أما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى طيبه عليه يرى بمفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مقدمات تهيئة للإحرام. ثم الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من كل مخيط، سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص، أو كان على بعض الأعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين أو اليدين والعمامة على الرأس، أو ما يلبس على الرأس من القلنسوات والقوادي وغير ذلك، فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس، ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل جسده ورداء على أعلى جسده على الكتفين، يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى القلب، ويكون رأسه مكشوف قيلة ما هو محرم، ويتجنب بعد ذلك محظورات الإحرام التي هي أخذ شيء من الشعر أو الظفر، والتي هي الطيب، والتي هي النساء والصيد وغير ذلك، يتجنب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نعم.
قال الشيخ: هل تدعى الغيث ولم يكن لها نفع؟ قال: إلى بلده فإنه يقول الحج فيقول عن نفسه أم عن من أجيب عنه؟
يقول عن نفسه، يقول الحج عن نفسه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، يقول الحج عن نفسه لا عما نواه عنه. نعم.
وإذا
الشيخ
الذي
يرى من
النقاط ولم
يكن وهو من الحج وهو إلى مكة، فلما استيقظ إلى أحرم الميقات من مكة ولم يتأمل في الميقات الذي مر به قولا فهل عليه الفدية؟ نعم، عليه الفدية، إما أن يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، وإلا إن أحرم من غيره يكون عليه الفدية لأنه ترك واجبا. نعم، ولا يكفي أن يروح للحل أو للتنعيم، لا يكفي هذا.
نعم.
يمرون يمرونهم في البحر يحالون، إن كانوا جايين من الشمال من شمال جدة فهم يحالون الجحر يحرمون إذا حالوا الجحر، إن كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون إذا حالوا السعدية، هم بين أمرين، إما أن يحالوا الجحر إن كانوا جاءوا من جهة الشمال، وإما أن يحالوا السعدية إن كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جدة. إنما ذكر الفقهاء أن الذين يأتون من بور السودان، من بور السودان، فهؤلاء لا يمرون بمواقف، يصلون إلى جدة قبل أن يحالوا أي ميقات، هؤلاء يحرمون من جدة من بور سودان خاصة، لأن بور سودان تقع محالية لجدة تماما، ويأتون من البحر على طول معتدلين إلى أن يدخلوا إلى جدة، هؤلاء يحرمون من جدة أهل بور سودان فقط، أما الجنوب أو شمال فهؤلاء يحرمون من ابتداء النقاش الذي يمرون بمحالاته، إما الجحفة وإما السعدية. نعم، سواء في الطائرات أو في المراكب أو في السيارات. نعم. أريد أن
أتكلم
عن يعد
قائلاً
من شراء قديمة الهدي من الرياض. لا، أنا ما ساق هدي، وإنما وكل من يشري الهدي في منى، وكل من يشري له الهدي في منى، فهو كما لو اشتراه بنفسه الهدي من منى. نعم. صحيح الإحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأن تعديت الميقات. لا، الإحرام صحيح إن شاء الله. نعم. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة، لكن يتحفظ من أن يصل إلى جسمه أو لا، فلا بأس يكون على إحصال ولا شيء يمنع، ولا مانع من أجل الحاجة. الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. نعم، يحرم، يجب عليه الإحرام من الميقات إذا حال الميقات، هو بالخيار بعدما يحرم إن شاء أدى العمرة أولا ثم ذهب إلى عمل في جدة، وإن شاء ذهب إلى جدة وأدى العمل وهو في إحرامه، ثم إلى خلص ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة، يأتي بمناسك العمرة، المهم أنه ما يتعب الميقات إلا وهو محرم، أما أداء العمرة هذا على حسب ظروفه وحسب مخيره. نعم. إن شاء بدأ بالعمرة وإن شاء بدأ بالعمى وعليه الإحرام. نعم.
وفي
هذا
الشيء هل
الذي ينوب عن غيره يكون لغيره المناسك، يكون لغيره المناسك. وأما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه أجرها لنفس الحاج، هذه أجرها لنفس الحاج، صلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة هذه فالله يرجع لنفس الحاج، نفس النائب. المنوب عنه ما له إلا المناسك فقط التي هي الطواف والسعي والوقوف في عرفة والذي في مزدلفة والذي في منى ورمي الجمار والحلقة والتقصير، هذه تكون عن المنوب عنه. وأما الأذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس المال نفس العام. نعم.
انقلب
اذا نوى قلب النسك لا بد ان يذهب الى مكه ويؤدي العمره يطوف ويسعى ويقصر من راسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرفه يصير متمتع على سجه التمتع حب السياق الذنبية ويرجع على أبنى لا بد يؤدي العمر يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم أو في ساعة هذه لا. نعم. لبس الملابس مجرد لبس الملابس والتهيئ للإحرام هذا لا يعد إحراما، الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول في النسك. فإذا كنت ما نويت الدخول في النسك وإنما لبست ملابس الإحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك هذا شيء عليك، ليش تغير الملابس؟ يعني هذا قبل النية قبل الدخول في النسك. نعم. لا ما هو الأفضل الإفراد، الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا هو الأفضل، لكن الأفضل لمن حج فريضة ونافلة وهي زحام وفي شدة زحام ألا يحج هذا هو الأفضل، وإذا كان عنده مال يصدق به على المحتاجين على الفقراء الأفضل. نعم.
الظاهر
الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الآية أنه كفر نفس اللي عنده قدرة ولا حد وتساهل وتأخر إلى مماته ما حد هذا دليل على عدم مبالاته، ألا يبعد أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله، أن هذا ما عنده مبالاة ركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه وتأخر من غير عذر حتى مات، هذا دليل على عدم مبالاته، فهو قريب من يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. لا ما تكفي، انقطعت العمرة السابقة انقطعت بالسفر والرجوع إلى بلد، فإذا كان يريد التمتع فإنه يحرم العمرة جديدة إذا رجع، أما العمرة التي سافر بعدها إلى بلده انقطعت. صارت نسكا مستقلا. نعم. فيه إشكال يعني فيه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فيه نهي على أن الإحرام ما له صلاة تخصه، يعني الإحرام ليس له صلاة تخصه. ثم أيضا وراه ما يصلي للوضوء إلا هالمرة، إن كان من عادته إن كل ما توضأ يصلي طيبا، أما أن يقص هالمرة يصلي للوضوء فلا احتياج. نعم. فالأولى أنه يوقف النهي ما يصلي قبل الإحرام، هذا هو الأولى. نعم.
أن يزور
المتوسط على تمسكه استفاق للمدينة يصلي في المسجد النبوي. هذا يعني إذا أدى العمر يذهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع إلى مكة لأداء الحج لا بأس بذلك، وهو باق على تمسكه لأنه لم يرجع إلى بلده، إلا إن كان في المدينة بلده فإنه ينقطع التمسك. إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع التمسك، أما إذا كان ما رجع إلى بلده بل رجع إلى بلد آخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمسكه على الصحيح. نعم. وإذا
الشيخ
لا لأن ميقاتهم بلدهم، من كان دون ذلك فمن حيث وعيشة، وفي رواية كما مهله من أهله، مهله من أهله، فهم دون الميقات، هم دون الجفن، ولا يوفرون الإحرام من الجفن لأنهم دون ميقات أهل المدينة، فيقيمون من بلدهم. يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك فمغله من أهله، عليك ريال بدر غيرهم. نعم. فلا يحتاج إلى كتاب، الفدية هي فدية التمتع، الفدية تكون التمتع والقران، تكون تطوعا، تكون جبرانا على حسب الأسباب التي دعت إلى الفدية. وأما مواصفاتها فهي مواصفات الأضحية تماما، ما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في الهدي، وما لا يجزئ في الأضحية فإنه لا يجزئ في الهدي. وأما وقتها فهدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده، ثلاثة أيام يوم العيد وما بعده، أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق، كل هذا وقت للذبح الهدي. وأما فدية الجبران هذه حيث وجد سببها، إذا فعل محظورا فإنه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج، يذبح في وقته وقت فعل المحظور وانتهاء فعل المحظور. فإن تأخرت عن أيام التشريق جاز أيضا، لأنه ليس له وقت محدد، فدية الجبران ليس له وقت محدد. وأما هدي التطوع مثل هدي التمتع والقران في أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعد. نعم.
ومن
هذا الشيء من المراد بقوله ويذكر أرض مكة مرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة. ما هذا الشيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقف؟ أقل شيء مرحلتان، أقل شيء مرحلة، وأكثرها ثمان مراحل وهي للحليفة. أما مرحلة عن مكة ما فيه ميقات في هذه المكان. نعم. والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الفجر إلى الظهر، هذه المرحلة 40 كيلو من الظهر من الفجر إلى الظهر 40 كيلو للدابة والرواتب. وللسيارة سيارات الآن المرحلتان 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو، المجموع الثنتين يكون 80 كيلو.
كيف؟ نعم.
فضيلة الشيخ، العزة من قرن الحمدان، ومن لم يكن مجيدا وسافر للمدينة وأحرم.
ما قلنا أن جدة مخاطر السودان، ما قلنا هذا. نقول بلد في السودان خاص تسمى تواصل الحالي جدا، هذا هو اللي قاله انه يحرم من جدا لانه ما يمر بمواقيت. اما جنوب السودان وشمال السودان لا، شمال السودان ميقاته الجر، وجنوب السودان ميقاته السعوديه الى حاله. نعم.
هذا
من حيث العموم، نعم من حيث العموم دليل، لكن جاء ما يخصصه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، فلو كانت العمرة جائزة من مكة لأعمرها من مكة، وليس لسه تطلع للتنعيم وهي امرأة وتحتاج إلى محرم، فهذا يخصص قوله حتى أهل مكة من مكة، أن المراد بذلك الحج فقط، وأما العمرة فلا بد من الخروج للحج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل
أقل شيء إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ولا حصاد ولا شيء يرتفع أمامه فأقل شيء يخطف، هذا أقل شيء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الإحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل وهو في المدينة عما يلبس في المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، وهذا من أسلوب الحفيظ، لأن الأصل في اللباس الإباحة، وما يلبسه المحرم وغيره غير مستور، ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه، ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع. وأما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حصر له، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، يعني الذكر، القميص، والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن أو مسج على قدر البدن، هذا هو القميص، فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن أو كان منسوجا على قدر البدن إلا يحيط به، لا يلبس القميص ولا العمائم وهو ما يلف على الراس، العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة أدوار، كان من عادة العرب لبس العمائم، وكذلك ما خيط للرأس من البرامج، وكل ما خيط أو نسج على قدر الرأس فإن المحرم لا يلبسه، بل يكون مكشوف الرأس فريضة إحرامه، لا يلبس عمامة ولا يلبس البرمس وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب. البرامج ثياب رؤوسها منها مخيطة بها، مثل ما يلبس بعض المغاربة الآن، هذه هي البرامج، ثوب على البدن ومتصل به غطاء على الرأس مخيط معه. حتى ولو كان البرمس ونحو غير متصل بالثوب، إن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمائم ولا غيرها، بل يكون مكشوف الرأس حالة إحرامه، ولا يغطي رأسه بأي غطاء. ولا يلبس السراويلات، جمع سراويل وهو ما خيط لأسفل البدن، ما خيط على قدر أسفل البدن. فدل هذا على أن المحرم لا يلبس ما خيط أو نسج على بعض البدن كالسراويل والأنايل والشرائيل التي على الرجلين أو على اليدين، فالمحرم لا يلبس هذه الأشياء. ولا يلبس المحرم الختان، وهي ما خيط على قدر الرجلين أو نسج على قدر الرجلين. من الختان سواء كانت من جلد أو من غيره، كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل أو المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الإحرام، إلا من لا يجد النعلين، المحرم يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفاف ولا يمشي حافيا، ويقطعه ما أسفل من الكعبين، يقطع الخف لأن الخف المعروف يستر الرجلين والساقين، هذا هو الخف الكامل. فإذا احتاجه المحرم فإنه يلبسه، لكن يقطع ما غطى الكعبين أو جاز إلى الساقين، فيقطع هذا ويكون الخف أسفل الكعبين فقط. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أذن في لبس الخفين بدون قطع، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا متأخر عن الأمر بقطعهما، فيكون ناسخا، يكون ذلك ناسخا، فيجوز ان يلبس الخفين ولا يقطعهما. هذا اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم، ولان في قطعهما افساد لهما. والذين حضروا خطبته في المدينه عدد قليل، الذين حضروا خطبته في عرفات جم غزير ما سمعوا خطبته في المدينه، ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين، فدل على أن ذلك منسوخ. فيجوز أن يلبس الخفين مطلقا، لكن إذا لم يجد النعلين، إن وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه غطا، ما سبق هذا كله خاص بالرجال. ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورق او زعفران، هذا عام للرجال والنساء، فلا يجوز لبس ما مسه الورق وهو نوع من النبات طيب الرائحه، والزعفران معروف ايضا نبات طيب الرائحه يصبغ به الثياب، فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب، لبس المطيب من الثياب، وأن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه أو في ثيابه حالة الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، فالمحرم لا يتطيب في حالة الإحرام، وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنه، ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه وهو محرم. إنما الممنوع استحداث طيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع. فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس، وأنه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بإزار وإذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات، إزار ورداء للرجل، ولا يلبس هذه المخيطات، وأن يكون مكشوف الرأس ليلة إحرامه. وإن احتاج إلى زيادة تدفئة ليكون الجو باردا، فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء، يمكن يلبس إزارين رداءين أو ثلاثة أجر أو أربعة ألف أرضية يقابلها، ما يخالف، المهم إنه ما يلبس المقيط. أما كونه يستدعي بأن يضاعف الرداء ويضاعف الإزار، أن يلبس طبقات من الأجر أو من الأرضية على جسمه، فلا بأس، لا بأس بذلك إذا احتاج، لأنه لم يلبس مقيطا وإنما لبس إزارا ورداء ووضع عليهما زيادة للتدفئة، لا بأس بذلك. ودل على تجنب الطيب للمحرم.